قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحديد، قال تفسير سورة الحديد وهي مدنية. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه النسائي عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا، لم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا العرباض بن سارية. والآية المشار إليها في الحديث هي والله أعلم قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه السكنان وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات والأرض، أي من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآية الأخرى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قوله تعالى وهو العزيز، أي الذي قد خضع له كل شيء، الحكيم في خلقه وأمره وشرعه، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، أي ما شاء. قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية. وقال أبو داود حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو جميل قال حدثنا عباس فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله لا أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد، قال حتى أنزل الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك الآية. قال وقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد اختلفت عبارات المبشرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو 19 قولا. وقال البخاري قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. وقال شيخنا الحافظ المزي يحيى هذا هو ابن زياد الفراح، له كتاب سماه معاني القرآن وقد ورد في ذلك أحاديث. فمن ذلك ما قال الإمام أحمد حدثنا خلص بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
سهيل عن أبيه عن
فمن ذلك ما قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ورواه مسلم في صحيحه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على سقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال حدثنا عقبة قال حدثنا يونس قال حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة فإذا أوى إليه توسد كفه الأيمن ثم همس ما يدري ما يدرى ما يقول فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر السري بن إسماعيل هذا هو ابن عم السعدي وهو ضعيف جدا والله أعلم وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد المحميد وغير واحد المعنى واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا العنان هذه زوايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فعل قال وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم قال هذا العنان هذه رواية الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنما الرفيع شق محفوظ وموج مسفوح ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال بينكم وبينها 500 سنة ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بعد ما السمائين ثم قال هل تدرون من الذي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها الأرض ثم قال هل تدرون من الذي تحت ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ثم قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس يعني ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة وفسر بعض أهل العلم وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على الأرض كما وصف في كتابه، انتهى كلامه. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سهيل عن الحسن عن الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وعنده وبعدما وبعد ما بين الأرضين مسيرة 700 عام. وقال لو دليتم بحبل من الأرض كل السابعة لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وروى ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله لو دليتم بحبل، وإنما قال حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 عام ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال البزار لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة. وروى ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب فقال هل تدرون ما هذا، وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه، ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم. وقد روى حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جرير عند قوله تعالى ومن الأرض مثلهن قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثوب عن معمر عن قتادة قال التقى 4 من الملائكة بين السماء والأرض فقال بعضهم لبعض من أين جئت، قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء 7 وتركته، ثم قال الآخر أرسلني ربي عز وجل من الأرض 7 وتركته، ثم قال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته، ثم قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم
كلها ما ثم كلها ثم وتركته ثم
وتركته
أزيد أقول هي كلها
يعني مو كل مكان ثم
تركته ثم إنه طرف مكان.
قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء 7 وتركته ثم، قال الآخر أرسلني ربي عز وجل من الأرض 7 وتركته ثم، قال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته ثم، قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم. وهذا حديث غريب جدا، وقد يكون الحديث الأول موقوفا على قتادة كما روي هاهنا من قوله والله أعلم.
هذه الأحاديث الأخيرة حديث الحسن عن أبي هريرة وما تلاه كلها ضعيفة، وفيها أيضا نكارة في لفظها في إثبات البعد ما بين أرض وأرض، وكذلك لفظ لو سليتم بحبل لهبط على الله. كل هذه الألفاظ منكرة ولا تصح، مع أن هذا اللفظ الأخير يمكن أن يحمل على معنى صحيح كما سيأتي إن شاء الله. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وبعد، فهذه فاتحة سورة الحديث، وهي سورة عظيمة جليلة لما اشتملت عليه من حق الله جل وعلا ووصفه وناته وأسمائه وصفاته، وما اشتملت عليه من بيان حال صفوة الخلق وهم الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم، وما كانت عليه حالهم في نصرة محمد عليه الصلاة والسلام، حال المنافقين الذين خالقوهم في الدنيا وما تؤول إليه حالهم في الآخرة، وبيان ما به يكون حياة القلب من أن يعمر بذكر الله جل وعلا وأن يقبل عليه سبحانه وتعالى وأن يسارع في الخيرات وأن يستسلم لقضائه ويتقرب إليه بالإنفاق والمسارعة في الخيرات. هذه يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في مواضعها، وصلة ذلك في موضوع السورة إن شاء الله. أما ما قدم به ابن كثير هذا التفسير من أن هذه السورة فيها آية أفضل من ألف، أن المسبحات فيها آية أفضل من ألف آية، وأنه استظهر أنها قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا من جهة دلالة المعنى، يعني أن هذه الآية شملت وصف الله جل وعلا في أبديته وأزليته، وفي وصفه جل وعلا في علوه سبحانه وتعالى وفي خطونه جل جلاله. هذا مما يستغرق الزمان والمكان، وهذا يرجع إليه الأسماء والصفات المتعلقة بما بين الأزلية والأبدية، المتعلقة الآثار بما بين الأزلية والأبدية، ومتعلقة الآثار في الأمكنة ما بين العلو والبطون، لأن حقيقة الأسماء والصفات أنها تظهر بتعلقها بآثاره أو بأثر الأسماء، أثر الاسم وأثر الصفة في خلق الله جل وعلا. هذا جاء هذان الاسمان الأول والآخر للأزلية والأبدية، وهذا فيه امتداد الزمان من اللا بداية إلى اللا نهاية إن صح هذا الاستعمال، أو من الأولية إلى الأبدية، أو من الأزلية إلى الأبدية، المعنى واحد. وهذا من جهة امتداد الزمان على هذا النحو، فإن ما فيه من آثار خلق الله جل وعلا وما تتعلق به من الأسماء والصفات فإنه يشمل جل الأسماء والصفات. ثم إذا نظرت إلى الظهور والبطون المتعلق بعلوه جل وعلا فوق كل شيء، علو الذات، وأنه سبحانه وتعالى هو الباطن كما سيأتي بيانه، وهو بطون الصفات، فإن هذا من جهة تعلق الآثار به يشمل بقية الأسماء والصفات، أو يشمل أيضا جل الأسماء والصفات، وهذا يعني أنها أشمل من الآيات في آخر سورة الحشر في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. هذا تقدير لما فهمه حافظ بن كثير وما فهمه غيره من أهل العلم في أن هذه الآية لها فضل على ألف آية كما ذكر، هذا يحتاج إلى يعني هذا التفضيل أو التحديد لأن هذه الآية هي المقصودة يحتاج إلى دليل آخر يفضل هذه الآية على غيرها ولا يحضر أو لا أستحضر دليلا لم أطلع على دليل واضح في هذه الآية التي تفضل ألف آية. وكلام ابن كثير وجه قاله غيره من أهل العلم من جهة فهم وجه الاختيار وجه اختيار في هذه الآية. قال الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التسبيح هو تنزيه والإبعاد عن كل نقص وعيب وشيء، وهذا هو معناه في اللغة، وهو أيضا معناه في استعمال القرآن، فيكون معنى سبح أي نزه الله عن كل عيب ونقص وشيء ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قد ذكرت لكم فيما مضى أن التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد جاء في القرآن متوجها إلى خمسة أشياء: تنزيه الله جل وعلا وإبعاده سبحانه وتعالى عن النقص والعيب في ربوبيته جل جلاله منظورا في ذلك إلى جميع أفرادها، والثاني تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وشيء في استحقاقه للإلهية وحده سبحانه وتعالى، والثالث تنزيهه جل جلاله وتقدست أسماءه عن كل عيب ونقص وشيء في أسمائه وصفاته، والرابع تنزيهه جل وعلا وإبعاده عن كل نقص وعيب وشيء في أمره وشرعه وما أنزل من كتاب، فلا نقص في أمره ولا شيء ولا عيب، ولا نقص في كتابه ولا شيء ولا عيب، ولا نقص في شرعه ولا شيء ولا عيب بوجه من الوجوه، لأنه من عنده جل وعلا فهو ذو الكمال المطلق من جميع جهاته ووجوهه. والخامس تنزيهه جل وعلا عن كل نقص وعيب وشيء فيما خلق وكون، يعني في أمره الكون وخلقه وقدره الذي قدر به الأشياء جميعا وما تكون عليه وما يجري لها، فهو سبحانه وتعالى ذو الكمال المطلق، وهو جل وعلا ذو الرفعة فيما يتصف به والعلو فيما يضاف إليه جل جلاله. وقال سبح لله، وهي في الأصل سبح الله يعني تتعدى بنفسها، وكذلك الإضافة سبحان الله، وجاءت اللام هنا تأكيدا للاستحقاق، يعني سبح ما في السماوات والأرض تسبيحا مستحقا لله، فاللام هنا لام الاستحقاق كالتي في قوله الحمد لله رب العالمين. التسبيح والحمد في القرآن يجيئان أو يجيء معهما اللام، وهذا لأجل الاستحقاق المستقر الكائن كما وصف الله جل وعلا. ما في السماوات والأرض، ما هنا بمعنى الذي في السماوات والأرض، وهذا يشمل ما جرى عليه التكليف وما لم يجر عليه التكليف، وهذا كما قال جل وعلا في آية الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا فيه عموم، وهذا نص في العموم، يعني أنه ما من شيء، لا شيء مخلوق إلا وهو يسبح بحمد الله جل وعلا. فالملائكة لهم زجل بالتسبيح على كل حال وأحوال، ومخلوقات الله من السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، جميع المخلوقات والأصناف من المتحركات ومن الجامدات ومن المكلفين وغير المكلفين، فإن الجميع يسبح بحمد الله جل وعلا، يعني ينزه الله عن كل نقص ويثبت له الكمالات، إلا الكفار فإن تسبيحهم الاضطراري هذا بغير اختيارهم، وإنما هو تسبيح ما جعل الله جل وعلا أجسادهم باعتبارها مخلوقة عليه، وأما تسبيحهم الاختياري فإنهم لا يسبحون، وإنما تسبيحهم يعني تسبيح أجزاء أبدانهم تدخل في العموم، ويكون تسبيحها اضطراريا لا يشعر به الكافر ولا يختاره. وهذا التسبيح هل هو بلسان المقال أم هو بلسان الحال أم هما معا؟ الصحيح الذي عليه المحققون من أهل السنة أن هذا التسبيح بلسان المقال وبلسان الحال، وهذا يختلف باختلاف ما خلق الله جل وعلا، وأن حقيقة هذا التسبيح هو التنزيه والإبعاد عن كل نقص وشيء في الأمور المذكورة لك ثالثا، وليس هو كقول المتكلمين أنه هو الدلالة على ما في المخلوقات من بدائع أو من بديع صنع الله، أو ما في المخلوقات من الدليل على أن الذي خلقها هو الله، فليس التسبيح دلالة على شيء آخر، إنما قول أهل السنة وقول المحققين من أئمة التفسير والسلف أن التسبيح في نفسه موجود لفظا وحالا وليس هو دلالة على شيء آخر، وإنما القول بأنه دلالة هذا ليس من أقوال أهل السنة. ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السماوات جمع سماء، وإذا جمعت السماوات فإنه يراد بها السماوات السبع المعروفة، لأنها هي المذكورة في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما إذا أفردت السماء في القرآن ليس بلفظ المجد جمع السماوات، وإذا أفردت فقال السماء، فإنه قد يراد بها جنس السماوات السبع وقد يراد بها جنس العلو، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ السماء هنا فسرت على أن السماء المراد بها جنس السماوات السبع، تكون في هنا بمعنى على. أأمنتم من على السماوات، وإما أن يكون السماء هنا بمعنى العلو ويكون معنى من في السماء، أأمنتم من في السماء يعني من في العلو. والأرض جاءت في القرآن مفردة، ولم تأتي مجموعة، وإنما جاء فيها قول الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهل مثلهن هنا المراد بها مثلهن في العدد، أو مثلهن في الوصف أن الواحدة فوق الأخرى؟ الظاهر من هذا أن المقصود بقوله مثلهن مثلية العدد، وذلك لما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم عيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والمثلية هنا ليست مثلية الطبقات، وإن كان فيها بعض الأحاديث التي مرت معكم وأن بين كل أرض وأرض كذا وكذا، ولا يدل دليل واضح على نفي هذه الطبقات أو على إثباتها، ولكن المقصود هنا في قوله والذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ظاهر السياق أنه يراد به العدد ولا يراد به الوصف. ثم إن المثلية إذا أرجعت إلى الوصف فإن الوصف لا يتحدث بكونه بين كل سماء وسماء كذا، سيكون بين كل أرض وأرض كذا، لأن مثلية الصفات تقتضي المشابهة أو المماثلة في أشياء كثيرة، هذه تحتاج إلى دليل يدل على المماثلة في الصفات. ولهذا صار تفسير المماثلة بأنها مماثلة في العدد دون مماثلة في الصفات هو المتعين لظاهر السياق ولقوله في الحديث الذي في الصحيح: طوقه يوم القيامة من سبع أراضيه. وهو العزيز الحكيم، هو سبحانه العزيز، والعزيز لها ثلاث تفسيرات كاسم من أسماء الله جل وعلا: العزيز بمعنى أنه القاهر الذي يغلب ويقهر كل شيء، والمعنى الثاني العزيز الذي لا يرام له جناب ولا يوصل إليه سبحانه وتعالى بشيء من الروم والأذى أو التعدي أو نحو ذلك، والثالث العزيز الذي له العزة والكبرياء والرفعة بكامل. هذه الثلاث ثابتة لله جل وعلا، قد نظمها ابن القيم في النونية في قوله: وهو العزيز القاهر الغل، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب للسلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء هذه الصفتان وهو العزيز الذي بعزة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان، وهو الذي قد كملت له سبحانه إلى آخر. فإذا عزة الله جل وعلا عزة قهر وغلبة، وعزة إعلاء ورفعة، وعزة استعلاء عن أن يكون له أو يكون فيه سبحانه وتعالى أو يكون منه ما يحين. أما الحكيم في أسمائه جل وعلا، فالحكيم فعيل، وتكون فعيل بمعنى فاعل، يعني حكيم بمعنى حاكم، وهو الذي له الحكم. هذه جاءت في القرآن في غير ما آية. وتكون فعيل هنا بمعنى مفعل، يعني هو المحكم، حكيم بمعنى المحكم. وتكون حكيم أيضا وهو الثالث بمعنى أنه هو ذو الحكمة فيما خلق سبحانه وتعالى وفيما قدر. هذه الثلاث كلها جاءت في القرآن في وصف الله جل وعلا بها، فهو سبحانه وتعالى الحاكم في كونه، وهو الحاكم أيضا في شرعه. إن الحكم إلا لله. وهو الحكيم سبحانه بمعنى المحكم، هو الذي أحكم كتابه، كتاب أحكمت آياته، وهو الذي أحكم خلقه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وهو الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة، كما قال حكمة بالغة، وهو سبحانه له الحكمة البالغة النافذة في كل شيء. وختام الآية بالعزيز الحكيم كما ترى بتعلقها باستحقاقه سبحانه وتعالى للتسبيح. فإنه جل وعلا ينزه عن كل نقص وعيب وعن كل ما لا يليق بالكمال والجلال والجمال، لأنه سبحانه وتعالى الذي كملت له معاني العزة والحكمة والحكم والإحكام إلى آخره. وهذا فيه دلالة أيضا على بقية الأسماء والصفات إذا تأمل. قال بعدها: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في قوله وهو على كل شيء قدير، دائما في القرآن تعلق القدرة أو تتعلق القدرة بكل شيء، وقدرته سبحانه وتعالى متعلقة بكل شيء، وكل شيء تشمل ما يشاءه جل وعلا وما لا يشاءه، فهو سبحانه وتعالى القدير على ما يشاء والقدير على ما لم يشاء، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالأولى والثانية لم تحصل، وهو جل وعلا القادر عليها، فلم يشأها جل وعلا كونا، وأخبر أن قدرته متعلقة بها. والثالث حصل وكان وشاءه الله جل وعلا وقدرته متعلقة به. وتخصيص تعليق القدرة بما يشاءه جل وعلا دون ما لم يشأه، هذا منهج أو مذهب المتكلمين، وهو قول الأشاعرة ونحوهم، حيث يعدلون عن قول وهو على كل شيء قدير أو إنه على كل شيء قدير إلى إنه على ما يشاء قدير، إخراجا لما لم يشأه سبحانه من تعلق قدرته جل وعلا به. وإذا قال القائل إنه على ما يشاء قدير فإنها صحيحة، لكن لا يخرج منها ما لم يشأه. في هذا جاء في بعض الأحاديث إني على ما أشاء قادر، لأنه جل وعلا قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشأ، وهو سبحانه قادر على كل شيء جل جلاله. ثم قال سبحانه في هذه الآية العظيمة التي تجن منها القلوب: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قوله هو الأول جاء في الأحاديث التي سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في حينما يأوي إلى فراشه لقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء. وهذا يعني أن أولية الله جل وعلا المراد بها هي أولية الزمان، والزمان مخلوق، الزمان مخلوق، والله جل وعلا هو الذي خلق الزمان، فالزمان له بداية، والله سبحانه وتعالى هو الأول قبل أن يوجد الزمان وقبل أن توجد نسب الزمان، لأن الزمان لا بد لحسابه من شيء ينسب إليه. فاليوم كيف حسب اليوم؟ لأجل طلوع الشمس وغروبه، ثم طلوع الشمس من جديد. كيف حسب الشهر؟ لأجل طلوع الهلال ثم عود الهلال يطلع من جديد، والسنة برجوعها ومن الشتاء إلى الشتاء. فتم تكرر في شيء جعل الزمان ينسب فيحسب الزمان بهذا الشيء. أما عند الله جل وعلا فنسبة الزمان مختلفة لما خلق الزمان: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويوم القيامة يمكث الناس فيه وهو يوم واحد 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقبل خلق الزمان فإنه لا شيء ينسب حتى يكون ثم زمان. لهذا هو الله جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا اسم دال على أزليته سبحانه. وكلمة أزل لم ترد عن السلف أزلية، وهي منحوتة من كلمتين، وهي كلمة لم يزل، وهي كلمتا لم يزل، فقيل لم يزل نحتت منها أزلي، يعني أنه ليس لبداية، ليس له بداية. ويقال هذا في الأشياء التي ليس لها بداية، قال هذا أزلي، يعني أنه لم يزل. والله جل وعلا له ما هو أكمل وأعظم من الأزلية، وهو أنه سبحانه وتعالى الأول الذي خلق الزمان وخلق المكان، فهو سبحانه وتعالى أول جل جلاله تقدست أسماؤه، وتعالى جل وعلا في ملكه وملكوته وعزته وسلطانه. ثم قال الآخر هو الأول والآخر، قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الآخر، في ثنائه على ربك، فليس بعدك شيء. والآخرية مقصود بها هنا امتداد الزمان إلى ما لا نهاية، وأنه إذا انقطع الزمان فإن الزمان مخلوق. هو الآخر سبحانه وتعالى الذي ليس بعده شيء جل وعلا، وهذان اسمان لأولية، هذان الاسمان العظيمان لله جل جلاله يدلان على عظم الرب جل جلاله، لأنه ما من شيء يحدث في هذا الملكوت إلا وهو يحدث من جهة بداية ونهاية. هذا دليل على أن كل شيء محتاج إلى الرب جل وعلا، فما من شيء إلا له بداية لأن الله خلقه، وله أيضا نهاية إذا قدر الله جل وعلا له النهاية. وأما الرب جل جلاله فهو الذي لا يوصف بالبداية ولا يوصف بالنهاية، لأنه هو الذي خلق الزمان الذي له بداية وله نهاية. هو سبحانه وتعالى أول قبل الزمان وآخر بعد الزمان، وخلقه سبحانه وتعالى للزمان يبين أن الزمان من جنس المخلوقات الأخرى محتاج إلى الله جل وعلا. ثم قال: والظاهر والباطن. أما الظاهر فالمقصود به أنه سبحانه وتعالى الظاهر على كل شيء بذاته، والظاهر على كل شيء أيضا بصفاته سبحانه وتعالى، لأن كلمة الظاهر اسم فاعل، اسم فاعل الظهور أو اسم من قام به الظهور، يعني من حيث اللغة. والله جل وعلا هو الظاهر في ذاته، لأن له سبحانه وتعالى صفة العلو على كل شيء، علو الذات، وهذه تفسر بآيات الاستواء وآيات العلو وأحاديث الاستواء على العرش والاستواء عامة، وعلو الرب جل وعلا على خلقه مستويا على عرشه سبحانه وتعالى. والظاهر في ظهور الصفات سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الظاهر في صفاته، سواء منها صفات الخلق والتكوين أو صفات الاطلاع والمراقبة والشهود، فهو سبحانه وتعالى الظاهر على كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. فما من شيء مخلوق إلا وفيه أثر صفة الرب جل وعلا، هو سبحانه القائم على كل شيء، حي القيوم، ما من شيء إلا وقيامه بالله، فكل شيء هو سبحانه وتعالى ظاهر فيه بما فيه من الصفات التي تدل على ربه الذي خلقه وأبدعه وكونه جل جلاله. وأما صفة الاسم الأخير هو قوله الباطن، فإن البطون في الأصل كما ذكرنا في قوله الظاهر، الباطن اسم من قام به البطون، والبطون يكون بطون ذات ويكون أيضا بطون صفات، يعني من حيث أصل الكلمة، لكنه بالإضافة إلى الله جل وعلا لا يكون إلا بطون الصفات. وأما بطون الذات وهو ومعناه أنه جل وعلا في كل مكان، وأنه لذاته يحل في كل شيء حتى يكون باطنا له، هذا مما جاء في النصوص بنفيه نصا أو بنفيه معنى، فالمعنى ظهور الذات لله جل وعلا وأنه مستوى على عرشه يخالف بطون الذات. ولذلك كان السلف يقررون ويؤكدون على أنه جل وعلا مستوى على عرشه باكن من خلقه لأجل أن لا يفهم البطون على أنه بطون ذات. والمتكلمون والأشاعرة ومن نحوهم يقولون إنه سبحانه في كل مكان على أن البطون بطون ذات، هذا يعني أنه حال في كل شيء، هذا قول باطل ولإبطاله أدلة كثيرة معروفة. سيكون إذن بطون الله جل وعلا أو أنه الباطن، يعني سبحانه أنه باطن الصفة، وهذا هو الذي فسره الترمذي لما ساق الحديث في لو أن أحدكم أدلي دل لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض لهبط على الله، قال الترمذي. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، هذا تمثيل، يعني على علم الله وقدرته وسلطانه هذا تمثيل، وإنما يعني به أنه البطون هنا بطون الصفة، وبطون الصفات يكون فيها معاني كثيرة، منها القدرة ومنها العلم ومنها الرحمة ومنها قيام، يعني إلى آخر الصفات. ولهذا قال جل وعلا في آية سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأتى الله بنيانهم من القواعد، المقصود من هنا إتيان الصفات لا إتيان الذات. لهذا تنتبه إلى أن تفسير الأسماء لله جل وعلا خاض فيه أقوام ممن كتبوا من العلماء في الزمن الماضي، وأكثر من كتب فيه من ليسوا متحققين تماما بمنهج وطريقة أهل السنة والجماعة، وإنما يصيبون ويخطئون ولا يحققون في ذلك. فالاعتماد في تفسير الأسماء والصفات على اللغة ليس بجيد، وإنما الواجب أن تفهم الأسماء والصفات باللغة لأنها هي اللسان الذي به نفهم، ثم بالنصوص الأخرى التي تبين وجه دلالة اللغة، قد تكون دلالة اللغة واسعة تكون النصوص تخصها، وقد تكون دلالة اللغة ناقصة فتكون النصوص تسعها، وهكذا، لأن اللغة فيها تارة سعة وتارة محدودية بحسب استعمال العرب للكلمات وحسب تصورهم أو حاجتهم للاستعمال. ثم قال جل وعلا: وهو بكل شيء عليم. بل نقول هنا قبلها الباطن، هذا فيه أيضا القرب، يعني فيه معنى القرب، وقرب الله جل وعلا العام لم يدل الدليل عليه أنه سبحانه وتعالى قريب بذاته من كل أحد، وإنما الذي جاء في القرب العام قرب الملائكة، وأما في القرب الخاص هذا جاء ثابت أن الله جل وعلا يوصف بالقرب الخاص، يعني من بعض خاصة عباده. فإذا عندنا الأول والآخر كما ذكرنا اسمان للدلالة على الأزلية والأبدية، والظاهر والباطن اسمان دالان على علو الله جل وعلا وعلى دنوه سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء وقربه من خاصة خلقه ونحو ذلك. والأحاديث التي ذكر في قوله ما بين السماء والسماء كذا وبين الأرض والأرض كذا، ما بين السماء إلى السماء وأنها مسيرة 500 سنة، هذا جاء في عدة حديث وهو ثابت. أما ما بين الأرض والأرض فالألفاظ التي جاء فيها كلها ضعيفة ومنكرة لا يثبت بها شيء. قوله لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، هذا فيه نكارة وفيه إشكال. ويمكن أن يجاب عنه بأجوبة صحيحة. الأول منها أن يقال لو أنكم، فلا يدل على إمكان التحقيق تحقيق ذلك، يعني لو حصل أنه وجد هذا الحبل الذي يوصف بطوله ووصف إلى آخره، لو حصل أنه يوجد ذلك لهبط على الله، يعني أن الله جل وعلا محيط بكل شيء. والأرض السفلى هنا يقصد بها أن الأرض لها جهتان، جهة العلو وجهة السفل، ولا يدل على أن المراد به أن الله جل وعلا في الأرض السفلى. الجواب الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لو أنكم دليتم بحبل لهبط على الله، هذا فيه تفسير لمعنى الإحاطة في قوله جل وعلا وكان الله بكل شيء محيطا، وفي قوله إنه بكل شيء محيط في آخر الصلة. وإحاطته جل وعلا في الأشياء هي إحاطة ذات وصفات، ذات وقدرة وسعة وشمول، وإن لم تفسر بالذات نصا لكنها في تفاسير السلف تدور عليه. هذا يمكن أن يتصور إذا تصورت ما جاءت الأدلة من صغر الأرض بالنسبة إلى السماوات، من صغر السماوات بالنسبة إلى الماء، من صغر الماء ومن صغر السماوات بالنسبة إلى الماء، والسماوات بالنسبة إلى العرش، والعرش صغر الكرسي بالنسبة إلى العرش، وهكذا، فإنك تأتي إلى صغر حيث أنه يكون الإنسان الأرض هذه صغيرة جدا، ولهذا تكون الأرض يوم القيامة قبضة الرب جل وعلا. والسماوات مع أنها أكبر من الأرض بكثير مطويات في يمين الرب جل وعلا، هذا يدل على صغر هذه الأشياء بالنسبة إلى عظمة ذات الله جل وعلا. وهذا فيه تفسير بمعنى الإحاطة التي ذكرها المفسرون. المقصود من ذلك أن هذا التوجيه الثاني هو يرجع إلى معنى الإحاطة، وهذا توجيه لا بأس به، يعني لأنه ليس ثم ما يمنع من نصوص الشريعة إلى آخره. ابن تيمية له كلام أيضا طويل في تفسير هذا الحديث يرجع إليه بفائدته. الظاهر ما يلزم ما يلزم إذا فسرت بتفسير صحيح ما يلزم. وش السؤال الحين؟ السؤال الشغل شو سألنا؟ تعرف أنه اللي قال هذا الكلام ولا حد هل نشرها في ال هذه نشرت في الانترنت في زاوية بس اللي لا شرها نصراني وأصلا ليس بمسلم حتى يكفر وما يكفر ورد عليه أيضا في الانترنت هذه من مدة طويلة نشرها ما يلتفت هذا ولا جهله أو مغرضون أو يعني أو الإنسان إذا قل علمه زاد إعجابه في نفسه في تصور أن كل شيء يمر عليه وهو لا يعرفه أنه غلط الشماعة كلامه صحيح كأنها حاجة العلوم كلها يجي واحد سوى قرأ في النحو كتاب ولا بدأ يصحح ويغلط العلم أوسع من أن يستعجل فيه الإنسان لهذا جيد طالب العلم إذا مر عليه إشكالات نهي بحث إذا بحث زادت المعلومات فيه مباحث ما تأتيك بالقراءة في الكتب إنما تأتي بحل الإشكالات لهذا يقول القرافي في الفروق ومعرفة الإشكال في نفسه علم نفس معرفة الإشكالات علم لأنك إذا عرفت الإشكال بحثت عن حله هذا تعطيك علوم أخرى ما تقرأها لا في الكتاب ولا يمكن أن تجمع طالب العلم يكون معلوماته دائما بالاطلاع والحناء والتواضع للعلم تواضع في العلم مثلا أذكر أنه في الكتاب اللي ذكرتها لكم هذه مرة أو لا أتيت بكلمة إيش قلت وأما ما ذكر وأما ما ذكره هذا الفاعل فهو نسيت في أحد الكتب أظن في هذه المفاهيم جاء أحد الأخوان جيد يعني أبدأ ملاحظات وأكثرها يعني فيه وجهة نظر وبعضها صحيح قال أن الفاعل هذا غلط ما صحيح تلقى لأنه ما يعرف أن الفاعل غير القائل هو لكن لو أن بحث قبل راح المعجم اللغة وشاف الفاعل والقائل عرف الفرق بينهم أن الفاعل كلمة أخرى غير القائل ومثل ذلك من يغلط مثلا في اللغة أحد العلماء أو يغلط مثلا في الفقه أحيانا أو يقول نسب هاللفظ هذا ما هو باللفظ الصحيح ونحو ذلك سيأتي وما بحث طيب الغلط غير ما ينزه عن الإنسان لكن طيب أنك قبل أن تحكم وتبحث إذا بحث كونت لك معلومة وتوجه لك أن هذا اللفظ صحيح أو غير صحيح وهذا كثير كمنهج لكم في طلب العلم لا يصلح أن تستعجل في التخطئة في توهيم العلماء أو في النقد قبل أن تبحث بمعلومات التي عندك لا يصلح لأن كونك تبتدئ الكلام أنت في فعل لكن كون طالب العلم يخطئ وغيره أو يتعقب على غيره يحتاج إلى بحث إلى دقة في هذا لأن العلوم واسعة خاصة اللغة وأن الآن عند الناس ضعف في الوضع في اللغة كيف يقول هذا مو صحيح وهذا صحيح مثل ما يرد يعني في كثير من بعض الكتب التحقيقات فيها يصحح المخطوطة هو غلطان لأنه ما يعرف اللغة ويظن أن هذه غلط، سواء كانت في الشبك أو كانت حتى في الإملاء، في الشبك أو في الإملاء يجي يقول هذه غلط. تارة يكون في المخطوطة نحويا هي الصواب وهو يروح يصحح بحسب فهمه وتكون غلط، هذا يأتي كثير. وتزداد المشكلة إذا كان التصحيح في متن من متون الأحاديث أو في يعني أو في نحو، كيف تصحح؟ تبدل كلمة مكان كلمة، تغير الألفاظ إلى آخر، في أي حق؟ في أي حق؟ مثل الطبعة اللي عندكم في زاد المعاد، واحدة من الطبعات اللي بين يديكم، كل الأحاديث التي أوردها ابن القيم لم يجد لفظها في المصدر الذي نقل عنه، فإنه يغيرها إلى اللفظ اللي في المصدر. يعني مثلا قال رواه الدارقطني، يرجع لسنن الدارقطني، يشوف اللفظ مختلف، يحذف اللفظ الذي ساقه ابن القيم ويأتي بما وجده هو في نسخة الدارقطني التي عنده المطبوعة، ويجي مثلا نص في البخاري ما وجده يروح يغير، في أبي داود ما وجده، هذا جناية على العلم وعلى العلماء وعلى كتب أهل العلم، فما يصلح في حال من الأحوال أنها يسلك هذا السبيل. أحد مؤتمن هذا كلام العالم يبقى كما هو. ولهذا تجد أن العلماء المحققين ما يستعجلون في توهيم تغليظ، إنما يتأنون ويتأنون، خاصة في العلوم الواسعة مثل علم الحديث مثل اللغة والتفسير، هذه أشياء واسعة إن محدودة شيء لفظ معين إلى آخر، لا بد من فيها من البحث والتأمل. البخاري فيه روايات كثيرة، مسلم أحيانا يذكر الرواية رواه مسلم ويبحث في مسلم ما يجد الرواية، يقول لا هذه الرواية في أبي داود، ويكون مسلم ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، ويكون الإسناد متنه ويكون متن الإسناد معروفا في السنة أو معروفا في المسند، هذا يقول رواه مسلم. بعض العلماء يتحرج مثل المنذري وجماعة يقول رواه مسلم ولم يذكر لفظه، يعني رواه مسلم غير مثل الشواهد، رواه مسلم ولكن لم يذكر لفظه، أو يقول رواه مسلم لأنه يعرف أن هذا الإسناد موجود في السنن. يأتي من يقول هذا لم يروه مسلم وإنما رواه أبو داود، رواه ابن ماجه، رواه، هذا ندخل في سنن أبي داود فيها روايات كثيرة. لكم مثلا حديث قريبة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. تبحث في سنن ابي داود الموجوده لا تجد الحديث، ياتي من يعلق وقال هذا الحديث ليس في السنن وغلط فيها المنذري وغلط فيه فلان وفلان وفلان، حيث عدوه الى ابي داود وهو ليس في ابي داود، هذا ليس منهجا صحيح. داود له روايات ولها كذا، والعالم ما يستخدم في مثل هذا. ايضا كان فيه مثل هذه البحوث أيضا في اللغة، يأتي يصحح وغلط، لابد من دقة عشان تعرف كيف تصحح اللفظ في اللغة، لابد أن يكون عندك ملكة في اللغة قبل أن تراجع. أيضا ممكن تراجع وما تعرف كيف تراجع كتاب في اللغة، يكون عندك أيضا ملكة في اللغة، أيضا تعرف لغة المؤلف. يعني مثلا الشافعي رحمه الله لغته مستقلة، يعني له لغة قد لا تجدها في غير من كتب في بعض الألفاظ، يأتي الناظر يقول لا هذه ليس فيها. لذلك تجد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أحسن أي من كتاب لما حقق الرسالة في الشافعي، في أنه خرج كل لفظة مما اختص الشافعي باستعمالها ربطها بأصولها اللغوية وإن كانت قليلة في لغة هذيل ولا في لغة كذا. هذه يعني كلمات لابد من طالب العلم يتواضع للعلم، العلم واسع لابد يتواضع. إذا ما عرفت شيئا لا تقول لا يصح، قل لا أعرفه، أنا ما أعرف شيئا. إذا ما عرفت في غيرك، علمت شيئا أو حفظت شيئا وغابت عنك أشياء واسعة. عمر رضي الله عنه أخذ به في تلابيب حسين بن حزم، أليس كذلك؟ لابد يتواضع. إذا ما عرفت شيئا لا تقل لا يصح، قل لا أعرف، أنا ما أعرف شيئا. إذا ما عرفت في غيرك، علمت شيئا أو حفظت شيئا وغابت عنك أشياء واسعة. عمر رضي الله عنه أخذ في تلابيب حكيم بن حزم، أليس كذلك؟ وحكيم لا أو هشام بن حكيم، ثم اختلفوا في سورة الفرقان، من هشام بن حكيم، هشام بن حكيم أخذ لأنه لا يعلم، ما علم النبي، فأخذ. فلما جاءوا إلى مصدر الحق وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ، قال هكذا أنزل، قال اقرأ، قال هكذا أنزل، أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذا يدل على أن الشريعة فيها سعة، فيها سعة يعني من حيث سعة العلم، ما يمكن واحد يعني يتجرأ على تخطئ غيره فيدري أنه علم أشياء وقرأ كتابين ثلاثة.
قال الإمام حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما تنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى. وقوله تعالى: وما يعرج فيها، أي من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القصار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، كما قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: لما سأله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جناد بن علقمة قال حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عائد قال قال عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زودني حكمة أعيش بها، فقال استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. هذا حديث غريب. وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن علوية العامري مرفوعا ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: إن عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشريطة اللئيمة ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه. قال رجل: يا رسول الله، ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: يعلم أن الله معه حيث كان. وقال نعيم محمد رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجم عن عروة بن غويم عن عبد الرحمن بن غن عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. غريب. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المالك للدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. وهو المحمود على ذلك كما قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له وأهلهما عبيد أرقاء وأذلاء بين يديه، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال: وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه المرجع يوم القيامة، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يدور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي هو المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما معتدلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيضا ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه، وهو عليم بذات الصدور، أي يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من الفقه في كتابك إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ومن علينا بفتح من عندك فإنك أنت الفتاح العليم. هذه الآيات من سورة الحديد اشتملت على بيان التوحيد الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لله جل وعلا، وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى التي نفذت في ملكوته وخضع لها كل شيء ورق لها كل شيء. وفيها بيان عظمة الله جل وعلا وأنه سبحانه مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره جل جلاله وتقدست أسماءه. فقال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وهذه الآية لها نظائر في القرآن في عدة مواضع يبين فيها جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأنه جل وعلا استوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. وخلق السماوات والأرض في 6 أيام جاء مجملا في أكثر الآيات، وجاء مفصلا في آية سورة فصلت. فكان خلق السماوات والأرض فصلا، خلق الأرض في 4 أيام وخلق السماوات في 2 يوم، كما قال جل وعلا: قل أئن تكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في 2 يوم وأوحى في كل سماء أمرها. خلق السماوات في 2 يوم مع عظمها وسعتها، وخلق الأرض جل وعلا في 4 أيام مع صغرها لأن فيها الودائع التي يسخرها الإنسان لعمارتها، وفيها من الأسرار العجيبة ما جعل الله جل وعلا أنواع الحياة قائمة فيها. وقوله في الآية آية فصلت خلق الأرض في 2 يوم ثم قال بعدها في 4 أيام، اليومان الأولان دخل في 4 أيام، ومجموع خلق الأرض كان في 4 أيام. وهذه 6 أيام المذكورة في هذه الآية هي من أيام الله على الصحيح، وليست من أيام الأرض، لأن أيام الأرض صارت زمانا بعد خلق الأرض واكتمال جريانها على وفق ما قضى الله جل وعلا لها وقدر، فهي 6 أيام من أيام الله جل وعلا. وفي خلقه جل وعلا للأرض وللسماوات في هذه المدة فيها كما قال طائفة من المفسرين فيها الدليل على حكمة الله جل وعلا، وأنه سبحانه أعلم بذلك أن الكمال يكون بالتدرج ويكون بوضع الأمور على وفق ما يناسبها في الزمن. هذا ظاهر لأن الله جل وعلا قادر على أن يجعل الشيء كائنا بدون أسباب تنتج أسبابا ثم تنتج أسبابا ثم تحصل النتيجة. والله جل جلاله كما قال في آية فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فكانت السماء دخانا ثم ولد أشياء من أشياء وخلق أشياء من أشياء حتى صارت على هذا النحو البديع العجيب الذي تحار فيه العقول وتهتدي به إلى فاطرها وخالقها. ثم قال جل وعلا بعد ذلك ثم استوى على العرش، والاستواء في اللغة معناه العلو، ويأتي في القرآن بدون تعدية ويأتي معدا. فأما مجيئه بدون التعدية فكقوله تعالى: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. بلغ أشده واستوى يعني أنه اكتمل في خلقته وفي تكوينه، وهذا فيه في العلو في الجسمية، العلو الذاتي يعني العلو في الارتفاع، والعلو المعنوي في قوته واكتمال ما قدر له من القوى والطبع. وتأتي معدات في حرف على، وهذا هو الأكثر كما في هذه الآية: ثم استوى على العرش، في صفة الله جل وعلا، وكما قال سبحانه: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم على الفلك. وأصل هذه المادة استوى كما ذكرت لك معناها العلو. وقد تأتي معداتا بإلى كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء، يعني قصد وعمد عاليا جل وعلا إلى السماء. ففي تعبية الاستوى بإلى فيه المعنى الأصلي وهو العلو، وفيه ما يناسب حرف إلى من الأفعال وهو القصد والعمد. لهذا تجد أن المفسرين عند آية ثم استوى إلى السماء يفسرونها بالقصد والعمد، خطأ وعمد ليس تأويلا ولكنه تفسير لما تضمنته الكلمة من المعنى، لأن الاستواء معلوم أنه العلو، فذكروا ما زاد عن هذا المعنى بما يناسب تعبية حرف الجر إلى. وهذا معروف في لغة العرب أنها بدل أن تكرر الفعل للدلالة على معنيين مختلفين فإنها تبقي الفعل على دلالته الأولى ثم تعدي بحرف جر يدل على الفعل الآخر الذي تضمنه أو الذي ضمن في الفعل الأول. وقال: